بودكاست سكاي نيوز عربية.
أن تقف على ناصية الحلم وتقاتل، عبارة دائما ما كنت أسمعها أو أقرأها في مقالات صحفية أو في لوحات معلقة على الحائط، عبارة منتشرة حتى بين الأصدقاء وزملاء العمل بهدف التشجيع والإيجابية. عندما أسمع أو أقرأ هذه العبارة دائما ما أفكر بهذه الأسئلة: أي ناصية هذه التي يتحدثون عنها؟ وماذا لو لم أجد هذه الناصية؟ ولماذا في الأساس يجب أن أقاتل لأحقق الحلم؟ وهل كل حلم يحتاج إلى معاناة لأن الطريق غير معبد؟ طيب ماذا عن الحلم الوردي؟ هل هو موجود؟ وماذا عن من يملك حلما بسيطا؟ أن يكون على سبيل المثال المحافظة على روتينه اليومي، وأن يمر كل يوم بسلام من غير مطبات غير متوقعة ومفاجآت، بين أن ندفع الثمن في كل خطوة نخطوها لتحقيق الحلم وبين أن نستفيد من رحلة البحث وتحقيق الأحلام. يبقى هذا الموضوع متشعبا ويستحمل نظريات فلسفية كثيرة. أعرض لكم ملخصا من كتاب نال شهرة واسعة واختلف البعض عليه. هناك من قال إنه جميل ولكن قد لا يستحق ما ناله من شهرة، والبعض قال فيه عبرا ومعاني رائعة تساعدنا وتشجعنا للبحث عن الذات وتحقيق الأحلام. نتحدث عن كتاب الخيميائي للكاتب البرازيلي باولو كويلو. بعد عرض الملخص سوف نستمع لرأي مريم كحلة، وهي قرأت الرواية وشاركتنا أفكارها عنها، وأيضا نناقش فكرة الرواية مع مدربة مهارات الحياة تانيا عوض. أنتم تستمعون إلى صفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات
صفحات
صفحات.
إذا رغبت في شيء بشدة فإن العالم كله يطاوعك لتحقيق رغبتك.
لا يستطيع الإنسان مطلقا أن يتوقف عن الحلم. الحلم غذاء الروح، كما أن الأطعمة غذاء الجسم. نرى غالبا خلال وجودنا أحلامنا تغيب ورغباتنا تحبط، لكن يجب الاستمرار في الحلم وإلا ماتت الروح فينا.
اقتباسات من رواية الخيميائي، رائعة أدبية خطها لنا الكاتب البرازيلي باولو كويلو، وهي تنتمي إلى أدب المغامرة والخيال.
قصة الرواية تدور حول حكاية الراعي الأندلسي سانتياغو وحلمه الذي ظل يراوده.
الحلم متلخص في كنز مدفون بالقرب من أهرامات مصر. سانتياغو كان يشعر بأن الحلم حقيقي من شدة دقته.
قابل الراعي عرافة وأخبرها بما رأى، فأكدت له العرافة إن الكنز موجود. وبعدها قابل رجلا اسمه الملك سالم، فأخبره الرجل بأنه وجد أسطورته الذاتية وطلب منه أن يبحث عن هذه الأسطورة الذاتية حتى النهاية.
هنا يبدأ سانتياغو رحلته المحفوفة بالخطر سعيا وراء حلمه وللوصول إلى كنزه المنشود. وأثناء الرحلة يتعرض البطل للسرقة، لكنه يستمر في المحاولة للوصول إلى هدفه.
يضطر عندها للعمل في محل للبلور لإعالة نفسه، وبعدها ينضم إلى إحدى القوافل العابرة للصحراء ليحط في واحة الفيوم، وهناك يلتقي بفتاة أحلامه فاطمة، هي التي وافقت على الزواج منه ولكن بعد أن يحقق حلمه.
وفي خضم هذا كله يلتقي سانتياغو برجل إنجليزي يبحث عن حلمه أيضا، ويرغب في أن يصبح خيميائيا قادرا على تحويل المعادن الرخيصة إلى أخرى نفيسة. وهو يبحث أيضا عن الخيميائي صاحب الأسرار العظيمة ليتعلم منه.
رافق سانتياغو الإنجليزي حتى قابل الخيميائي، وبالفعل تعلم منه أسرار العالم ولغة الكون، وظل برفقته حتى اجتاز الاختبارات ونجا بنفسه، ولم يتركه الخيميائي حتى أصبح البطل شخصا حكيما يفهم إشارات الكون.
في آخر المطاف يصل سانتياغو إلى الأهرامات مقر الحلم، وبدأ يحفر بحثا عن الكنز لكنه لا يجده. وفي الأثناء يهاجمه مجموعة من اللصوص ويجبروه على استكمال الحفر، وعندما لم يجدوا الكنز أبرحوه ضربا.
ولكن وقبل أن يتركوه أخبره أحدهم أنه حلم في يوم من الأيام بوجود كنز داخل إحدى الكنائس القديمة في إسبانيا، وهو المكان ذاته والكنيسة نفسها التي كان يرعى سانتياغو أغنامه قربها.
هنا يفهم سانتياغو أنها إشارة أخرى من الكون، فيعود إلى إسبانيا تحديدا إلى الشجرة التي كان ينام تحتها، وهناك يجد بالفعل الكنز يعود بعدها ليتزوج من فاطمة، لتنتهي قصة الفتى الأندلسي الراعي من نفس المكان الذي بدأت منه.
وبذلك يبرهن الكاتب لنا أن ما نبحث عنه قد يكون موجوداً بين أيدينا وأمام أعيننا طوال الوقت.
وعلى الرغم من ذلك يجب أن نبحث عنه، لأن رحلة البحث هي التي تساعدنا على تحقيق ذاتنا. فسانتياغو حصل من خلال رحلته على محبوبته، وتعلم الحكمة من الخيميائي، وفهم كذلك لغة الكون قبل أن يعود لاستخراج كنزه.
صراحة صديقتي رشحت لي الرواية وكانت كثير كثير معجبة بالرواية وسمعتها من السوشيال ميديا. هواي ناس يحكون عن الخيميائي والخيميائي ونظرياته والفكر مالته، فحبيت أشوف، يعني صار عندي فضول أنه شنو سبب الضجة اللي الناس تحكي بيها. يعني
هذا صوت مريم كحلة تحكي لنا كيف سمعت عن كتاب الخيميائي. أما عن الضجة التي حصل عليها الكتاب فتقول مريم:
صراحة من وجهة نظري هي رواية جميلة جدا وبيها معاني عميقة، بس مقارنة بالضجة حسيت أنه هي مو بهذا الشيء. حتى أنا بوجهة يعني كنت قبل ما أشتري الكتاب كنت متخيلته في كتاب يعني 500 صفحة مثلا وكبير وهاي، بعدين من اشتريتها لا شفتها يعني أوكي يعني حلوة خفيفة لطيفة. عندي وجهة نظر أني أنه مثلا ليش الرواية صار لها يعني هذه الضجة. أنا أعتقد أنه الشخص من يكون عنده شغف بالشيء اللي دي يسويه ومن تكون روحه حاضرة بالكتابة يوصل هذا الشيء أي شيء إحنا نسويه، سواء يعني من أبسط الأشياء مثلا طبخة أكلة إلى كتابة إلى خلينا نقول أي شيء. فعندي إيمان أنه الروح من تكون حاضرة والإنسان من يكون حاضر بالشيء اللي دي يسويه راح ينتشر انتشار واسع. فهذه كانت وجهة نظري، بالرغم أنه أنا من قرأت الرواية شفتها حلوة بس يعني يمكن ما تستحق هاي الضجة يعني الكبيرة اللي صارت فيها.
الرواية أيضا ساعدت مريم لكي تنظر إلى طريق الحلم والوصول إليه بشكل مختلف.
أكيد هواية دروس أنا صراحة يعني اكتشفتها، أنه هو كان يريد يوصل للكنز وكان كل هدفه أنه يترك الشيء اللي هو معتاد عليه ويروح حتى لشيء معين. أثناء الرحلة هو كان مستمتع، فهذا الاستمتاع بالرحلة هو الشيء المهم اللي إحنا كنا لازم يعني نعيشه، أنه أنا عندي هدف أريد أوصل له بس خليني أعيش الرحلة اللي أنا واصلها اللي أنا سوري دا أعيشها. فمثلا الناس اللي قابلهم أثناء هذه الرحلة كلهم استفاد من عندهم، كلهم الناس اللي سواء بكلمة سواء بتصرف سواء بفكر، حتى لو هو يجوز ما يتفق وياهم بس لا كان يعني الاستمتاع بالرحلة. هذا النقطة الأولى اللي حبيتها. النقطة الثانية أنه خرج هو من منطقة الراحة مالته، هو متعود على حياة رتيبة يعيشها ومرتاح لها، بس بفترة يعني بلحظة من اللحظات لا راد يطلع، وحتى يحقق حلمه وحتى يوصل الهدفة هو طلع من منطقة الراحة. وهذا الشيء اللي أنا فعليا دا أعيشه الآن بهذه الفترة، أنه دا أطلع من منطقة الراحة مالتي حتى أوصل للشيء اللي أريده.
سألت ضيفتي هنا إذا كانت هي في الأساس شخصية حالمة.
نعم حالمة وبشدة. أنا شخص حالم جدا، لأني أؤمن أنه حتى إحنا نوصل إلى الشيء اللي نريده إحنا بالعادة دائما مثلا أو على الأغلب نحلم أحلام تكون كبيرة ونتخيل نفسنا في مكانات وفي أهداف كبيرة. حتى نحقق هذا الحلم عادة إذا فكرنا بعقلنا العقل دائما يحدنا عن يعني دائما ينطينا الأفكار الشون الواقعية المنطقية أنه لا أنت ما راح تقدر هدي ما راح تقدر توصل هذا الشيء. بس من نتصل بأرواحنا أكثر لا أرواحنا راح تقول لنا لا أنت ممكن توصل لهذا الحلم. وأنا أؤمن أنه ومن قراءاتي والمطالعة اللي أشوفها اللي أمارسها أكثر الناس اللي وصلت لمكانات كبيرة جدا هم كانوا حالمين وكانوا ناس بسطاء جدا، يعني لو مشوا خلف العقل كان أكيد منعهم وقال لهم أنت مستحيل توصل لأنه أنت إمكانيات ما موجودة أو أنت فقير أو أنت في مكان يكون ممكن أبدا ما يوصلك لهذا الشيء اللي أنت تحلم به. بس قوة الحلم وقوة التخيل اللي كانت عنده لا وصلت لهذا الشيء.
أنتقل إلى مدربة مهارات الحياة تانيا عوض، وهي تتحدث عن الأشخاص الحالمين وهل يجب علينا أن نكون حالمين؟
هو الحالم في قصة باولو كويلو هو الذي يسعى إلى تحقيق قصته الشخصية، أي أن الحلم يجب أن يكون عند كل إنسان. إذا لا نملك أحلاما فما نفع حياتنا، نكون كما التاجر تاجر الكريستال في قصة باولو كويلو، نندم لأننا لم نلاحق حلمنا، وبنفس الوقت نقبل بالواقع كما هو ونعيش حياة غير ممتلئة. فإذا الحلم نعم هو جزء من إنسانيتنا ومن سعينا، هو الأمل بغد نريده كما نريد حلمنا أن يتطبق أن يكون. فإذا لابد لنا من حمل الأحلام. وأصعب ما يحدث للإنسان خاصة في الحروب وفي المعاناة الطويلة هي عندما نسأل السؤال للاجئين مثلا أو للذين عانوا حروبا دامية، ما هو حلمكم؟ حتى للصغار السن يتفاجؤون من السؤال وينتبهون أن لا حلم لهم، ويمكن أن يكون ذلك من أسوأ ما يمكن أن يحصل للإنسان.
إذن ماذا عن الظروف الصعبة التي ذكرتها ضيفتي كظروف اللاجئين أو الحروب؟ هل يمكن أن تضع سقف لأحلامنا؟
نعم، العوامل الخارجية قد تكون عوامل تؤثر بأحلامنا، ولكن يبقى دائما الأمل برد أفضل، لأن الأزمات هي دائما مؤقتة، ما من أزمة تستمر حياة كاملة. فيبقى الأمل بداخلنا هو الدافع للحفاظ على تلك الأحلام، عالمين بأننا يوما ما قريبا أو بعيدا سوف نعود على سكة تحقيقها.
إن كل ما كنا نخشاه هو فقدنا ما نملك، سواء كان حياتنا أو مزروعاتنا. فبيد أن الخوف أن هذا الخوف يزول عندما ندرك أن تاريخنا وتاريخ العالم إنما كتبا باليد ذاتها. والنقطة الثانية أنه أن الناس يدركون في سن مبكرة الغاية من وجودهم، وربما هذا السبب ذاته وراء تخليهم المبكر عنه.
مريم اختارت هذه الاقتباسات لتشاركنا بها اليوم، والسؤال هنا كيف أثرت هذه الكلمات عليها؟
أثرت أنه خلتني أنظر للأمور بنظرة مختلفة، أترك كثير من الأشياء اللي كانت أو المعتقدات اللي إحنا عالقة بينا اللي تمنعنا من الوصول لهدفنا. مثلا الخوف هي واحدة من الأشباح اللي تراودنا يوميا بأي مرات، بأبسط الأشياء اللي ممكن نسويها وبأبسط القرارات يظل الخوف هو الحاجز اللي يمنعنا نوصل للشيء اللي نريده. فمن نقضي على هذا الشيء ويخلينا نفكر بطريقة منفتحة أكثر حتى نوصل للي نريده.
يقول باولو كويلو إن ما يجعل الحلم مستحيل هو الخوف من الإخفاق. نقلت هذا الاقتباس مع ما قالته مريم إلى تاني عوض.
صحيح، الخوف هو أحد أهم العوامل التي تحدث عنها كويلو. الخوف من عدم تحقيق الحلم، الخوف من خسارة أو الابتعاد عن من نحب في سبيل تحقيق حلمنا، وأيضا هنالك خوف آخر وهو الخوف من تحقيق هذا الحلم وتمضية حياتنا دون حلم آخر. نخاف من خسارة الحلم عند تحقيقه، فماذا سأفعل بعد ذلك؟ إذن هي أنواع عديدة من الخوف التي يمكن أن نعيشها. والخوف هو أحد أكبر أسباب النزاعات والحياة التي تندم على ما الذي لم تحققه بدل الذي حققته. أن الخوف يقول الخيمي عندما يتحدث في الكتاب، ويقول الخوف من الألم أو من الخسارة هو أكبر من الألم بذاته الذي ممكن أن نعيشه، وذلك بالفعل حقيقة. فمثلا نحن نخاف لنقل أن نمرض، ونخاف من ذلك المرض، نخاف من الاستشفاء ومن المعاناة الطويلة. ولكن انظري إلى كل الذين يمرضون ويدخلون بأمراض طويلة الأمد، انظري إلى تلك الشجاعة التي فجأة تدخل إليهم، والصبر والأنات والتعايش مع المرض الذي يحصل فجأة لهم. إذن الخوف هو أكبر حاجز في وجه تحقيق أحلامنا وذاتنا. كيف يمكننا تخطي ذلك الخوف؟ هو شرف المحاولة. فالأحاول، إذا لم أنجح هذا أقصى ما قد أصل إليه.
هل هناك مهارات معينة؟
المهارات التي علي أن أتمتع بها هي أولا التغلب على خوفي. إذا هي مهارة الشجاعة بيني وبين ذاتي، فأكبر خصم لي هو خوفي أنا، وخوفي أنا قد يكون غير مبرر. وبالتالي المهارة التي علي التمتع بها هي تنمية الشخصية الأخرى بداخلي، وهي شجاعتي. وكلنا يملك هذه الشجاعة، علي إيقاظ شجاعتي بخطوات بسيطة يوميا. ولن ينتهي العالم إذا قلت لا لكذا، إذا قلت نعم لكذا. فكما حصل بالقصة في أول القصة، ملقي صادق يعطي حجرين لبطل القصة، حجر النعم وحجر اللا، وهي قصة رمزية. إذن علي الشجاعة بأخذ المواقف، أن أتعلم أن أقول نعم حيث أريد أن أقول نعم، وأن أقول لا حيث لا أستطيع أن أقول نعم أو لا أريد أن أقول النعم. وهذه الشجاعة علي العمل عليها يوميا. علي أن أثق بأن من أحبهم إذا ابتعدت عنهم لن يقل حبي، بل على العكس قد يزيد حبي لهم وحبهم لي، وقد أراهم من منظار آخر إلى ما هنالك. فإذا الشجاعة هي عملية يمكنني إيقاظها وليس اكتسابها، لأن بداخل كل منا بذرة شجاعة للتغلب على الخوف. لكن علي أن أقوم ذلك ليس بعنف، إنما الشجاعة ليست عنيفة، الشجاعة هي مليئة بالحب، مليئة بالقيم، مليئة بالثقة. إذن هي عمل إيجابي وليس عمل عنيف وسلبي، ويمكنني إيقاظ ذلك بي لكي أتقدم بالحياة، لكي أبدأ بقطع التشينز، ما يربطني بمكاني، بزماني، بواجباتي تجاه غيري، بحبي إلى ما هنالك. لأن ذلك لن يذهب إلى أي مكان، حبي للآخرين وحبهم لي وقيمتي ونظرتي إلى ذاتي لن تتغير، بل على العكس لا أريد أن أرى من منظار الآخرين، أريد أن أرى من وجهة نظري. ماذا أريد لعيني أن ترى بي؟ أي شخص، أي إنسان؟ هل إنسان قبل بما أعطي له، أم إنسان سعى لمحاولة الوصول إلى ما يبتغي؟ وهنا السؤال.
من جديد أعود إلى مريم وهي تتحدث عن أحلامها وكيف تحاول أن تحقق هذه الأحلام.
يعني هي الأحلام كلها هي تبدأ بفكرة، مجرد فكرة أو خواطر. فهاي الفكرة على مود أفعلها على أرض الواقع، من فترة بديت أكتبها، يعني تخطر ببالي فكرة أبدي أكتبها، وممكن أتكلمها مع الناس، أطلعها برا الفكرة بكلام مع الناس طبعا اللي أحس طاقتهم تكون عالية ويكونون ممكن يزيدون من طاقتي. فهاي الطرق، وبعدين شوية شوية تبدي الأمور تتجلى على أرض الواقع. فيعني هي بالبداية خلينا نقول هي فكرة، بعدين تنتقل بكتابة وبصوت، ووراها يبدأ العمل حتى نوصل للشيء اللي نريده. وطبعا ها اكو نقطة مهمة أنا هم أسويها، اللي هي أخذ صورة للشيء اللي أريده وأخلي يعني أسوي لوحة أهداف. فبعد فترة من يعني مثلا إذا أنا كنت خالفت 5 أهداف، ممكن 3 منها صارت، والاثنين اللي ما صارت أنا كنت بالداخل أعرف أنه مثلا يحتاج لها وقت يلا تصير. فهذا الشيء اللي يخليني أفعل الأفكار والأهداف والأحلام اللي عندي.
بماذا تحلم مريم الآن؟
والله أشياء كثيرة أحلم بها كثير أشياء، يعني هناك أشياء أنا إذا أحلم بها للمستقبل البعيد، وخطة أنا خلتها ممكن ل10 سنوات القادمة، ومبدئيا خليت لها أساسات وخطة مبدئية. بس للسنة القادمة خلينا نقول أحلام. أهم حلم اللي أنا بديت أشتغل عليه هو الهدوء والسلام الداخلي، لأنه أؤمن أني وعلى يقين أنه من يكون عندنا سلام داخلي رح نقدر نحقق كل شيء للريدة بدون استثناء.
سألت مدربة مهارات الحياة تاني عوض عن المقولة التي افتتحت بها مقدمة البودكاست، أن تقف على ناصية الحلم وتقاتل، وما تحمله هذه العبارة من أسئلة، وأي ناصية يتحدث عنها الناس، وهل كل حلم يحتاج إلى قتال؟
كلمة قتال هي ننظر إليها بطريقة سلبية طبعا، لأن القتال بالمعنى الذي المتعارف عليه هو عملية عنيفة، ولكن السعي أنا أفضل كلمة السعي، وهي مواجهة الصعاب. عندما أسعى أنا أواجه صعاب، أواجه خسارة أحيانا، أواجه عدم نجاح أحيانا، وهذه عملية السعي. القتال هو أيضا يحصل مع عناصر آخر أخرى خارجي. القتال هو مواجهة ما يمكن أن أواجهه مع الآخرين، مع الظروف الحياتية إلى ما هنالك. إذا ناصية الحلم هي هذه الناصية التي أقف أمامها والتي تطلعني على ما ينتظرني، وأن أتمتع بالشجاعة لكي أقوم بهذه الخطوة للسعي، وأحيانا القتال عندما تدعو الحاجة لذلك، فليس علي القتال دائما. بعض الأحلام تبقى مستحيلة، وما من صورة سلبية لذلك. لا بأس من أن تكون بعض أحلامي غير واقعية، لا بأس من أن لا أصل إلى تحقيق بعض الأحلام، ولكن السعي هو الحياة، هو كيفية عيشي للسعي إلى حلمي.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.